في حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
على ما أسروا فيه
بأنفسهم نادمين.
الله أكبر، الله أكبر، الله
أكبر. ويقول الذين آمنوا أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم.
الله 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 الله.
حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله واسع عليم. صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من الاستفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة
بارك
الشيخ.
الله فيكم، حياكم الله.
نعود إليكم بعد فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من الاستفتاءات. مرحبا بكم سمحت.
شكرا بارك الله فيك.
سؤال حول الوضوء يقول الشقوق التي تحدث على ظهر الكف هل يجب غسلها في الوضوء أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله. ما دام هذه الشقوق بناء على الفرض تعتبر هذه الشقوق من اليد، يعني من العضو الواجب غسله، ولذلك ما ظهر من هذا اليد حتى ولو كان شقا لكن بمقدار ما يظهر من هذا الشق، بمقدار ما يرى من هذا الشق حتى ولو كان نازلا شيئا ما، هذا يجب غسله لأنه يعد من ظاهر العضو الواجب الغسل. والتعبير في الرسالة الشقوق التي تحدث على ظهر الكف إن كانت وسيعة يرى جوفها حينئذ وجب إيصال الماء إليها، وإلا فلا، يعني شرط وجوب الغسل الرؤية، بمقدار ما يرى يجب الغسل، وإذا كان لا يرى لا يجب، الافتراضا إذا كان الشق عميقا بحيث يرى بعضه ولا يرى بعضه، البعض الذي يرى بناء على الفرض يجب غسله. طبعا هذا فيما إذا لم يكن هناك ضرر لإنزال الماء إلى شق هذا الشق على الظهر الكف، وإلا لا. إذا كان مضرا به فهذا داخل في غسل الجبيرة أو وضوء الجبيرة، أو كما ورد في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام لزرارة يقول امسح على المرارة، مرارة الحيوان، باعتبار أن هذه المرارة التي كانت تخرج من جوف الحيوان هذا كان طاهرا وكان يوضع على الجرح ليغطيه عن الماء الإضافي، فهذا معنى دليل من أدلة الجبيرة. على أي حال والحمد لله.
نعم، ما يعلو البشرة مثلا بمرض أو بحرق وخلافه هل هنا يعني يجب غسله أو لا؟
هذا أيضا ملحق بالمسألة السابقة، بالمقدار الذي يرى ويحسب من ظاهر العضو المغسول الواجب غسله هذا يجب غسله، إلا إذا كان مضرا به فيدخل في الجبيرة، أما إذا كان الماء لا يضره وهو يحسب من ظاهر العضو ويرى بالعين المجردة هذا يجب غسله.
نعم. طيب سمحت الشيخ، في الغسل عادة ما تأتي مفردة الارتماس.
نعم.
ولكن إذا ارتمس في الوضوء هل يصح وضوءه أو لا؟
نعم، الارتماس صحيح سواء في الغسل أو في الغسل، يعني في غسل الوضوء، لكن يجب عليه أن يطمئن إلى أن الماء جرى من أعلى العضو إلى أسفله، لا يكون الارتماس، يعني لا يقصد الوضوء حينما يرمس يده أو يغمس يده في الماء إنزالا، فذلك لا يعد غسلا من الأعلى إلى الأسفل، إنما إذا أدخله وأخرجه وحين الإخراج قصد غسلة الوضوء فذلك هو الصحيح والحمد لله.
طيب في موضوع إذا كان هناك شيء على أعضاء الوضوء يمنع وصول الماء هل هنا لابد من يعني رفعه بشكل تام أو لا يكفي التحريك؟
إذا كان يطمئن إلى وصول الماء لا يجب رفعه، إنما يجب رفعه مقدمة للإطمئنان بوصول الماء، وطبعا هذا أيضا معطوف على السابق بأن بما أن الماء لا يضر إيصاله إلى ذلك العضو تحت الشق تحت الجلد المقطوع، أما إذا كان يضر فذلك يدخل في وضوء الجبيرة، يعني يجبر هنا إما بضماد ثابت أو بضماد غير ثابت، يعني في حين الوضوء يضع منديلا على ذلك المقدار من الجرح ويمسح على المنديل هذا يكفي، يعني الجبيرة لا يجب أن تكون ثابتة ضمادا ثابتا مثبتا، لا، يمكن أن يكون ضمادا مثبتا ويمكن أن يكون شيئا عارضا بمنديل على الجرح والحمد لله.
نعم، شكرا لكم. إذا جاءت على البشرة يعني بعض الأوساخ في محيط العمل وخلافه هل هنا في حالة الوضوء يجب إزالة هذه الأوساخ أو لا؟
الأوساخ
وهي طاهرة.
نعم، إذا كانت مانعة لإيصال الماء إلى البشرة يجب إزالتها، لأنه الواجب الإطمئنان إلى وصول الماء المأمور به شرعا إلى البشرة المأمور بغسلها شرعا، فإذا كان مانعا فعليه الإزالة وإلا فلا.
شكرا لكم سماحة الشيخ. نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سمعت.
شكرا بارك الله.
أهلا وسهلا.
بسم الله.
المتوضئ إذا لمس المحارم هل هنا يبطل وضوءه أو لا؟
هذا إنما هو فتوى غيرنا يعني من سائر المذاهب الفقهية. يعني بعضهم عملوا بظواهر ألفاظ القرآن الكريم أو لامستم النساء.
نعم. اعتبروا هنا الملامسة يعني اللمس.
بينما أئمة أهل البيت عليهم السلام قالوا إن الله حيي ويحب الحياء ويكني عن الأمور غير يعني أمور مستهجنة بحسب الظاهر. فلامستم النساء إنما هي كناية عن الملامسة الشهوانية، الملامسة الجنسية، يعني كناية عن الجنابة المجانبة. أما إذا كانت الملامسة ملامسة عادية، وحتى في أخبار القوم في الأخبار التاريخية مثلا في مغازي الواقدي، الواقدي ينقل عن السيدة عائشة أنها حين طلب رسول الله وكان متوضئا وطلب شيئا وناولته عائشة ولمس يده يدها ويدها يد رسول الله قام وصلى، يعني ليس فيها أن رسول الله أعاد الوضوء أو افتراضا غسل يده أو كما شكل. على أي حال فأئمة أهل البيت قالوا هذه الملامسات غير ضارة بالوضوء،
فلا تنقض الوضوء.
وهناك أيضا فتوى آخر أخرى، يعني هنا أيضا حد الأقل فيها الاعتماد أو الاستناد أو الاستدلال بظاهر الآية، بظاهر لفظ الآية لامستم النساء، لكن هناك فتوى أخرى بأنه إذا لامس عضوه.
نعم أيضا هذا السؤال،
هذا
نعم.
أيضا عند الجماعة
عند القوم يعني هذا يبطل الوضوء
للوضوء. بينما هبنا افترضنا أنكم اعتمدتم في حسب الظاهر لفظ الآية
لامستم النساء،
أما العورة فماذا؟
ليست نساء يعني.
آمين.
نعم. شكرا لكم سماحة الشيخ. السؤال يقول في مسح الرأس، هل يكفي المسح على الشعر النابت على مقدمة الرأس؟ هل هذا يكفي أو لا، أو لابد من يعني مسح بقية الرأس؟
لا، يقولون الشعر إذا كان يصدق عليه أنه شعر هذا الموضع من الرأس، يعني شعر القسم المقدم من الرأس قبل وسط الرأس وهذا هو موضع المسح، فإذا كان الشعر محسوبا على هذا المقدار النابت في هذا الموضع المقدم من الرأس فهذا كافي والحمد.
سؤال يقول هل يجوز المسح على القناع أو الخف أو الجوارب؟
هذا أيضا
عند الضرورة.
نعم هذا نعم إذا كانت هناك ضرورة غير محذورة، يعني لا يمكن الاحتراز من هذه الضرورة. يعني الآن إذا أريد أن أنزع خفي أو جواريبي لأمسح على ظاهر البشرة فهذا يضرني ضرا كثيرا، إما أن الوقت لا يسع يعني يخرج العمل عن الوقت محدد شرعا، وإما لا، لكن يضرني ضررا غير معتد به، يعني أستبرد برودة مضرة بحيث يكون هناك مرض مستمر أو مرض ممتد أو مرض عميق يتعمق المرض عندي وما شاكل. أما إذا كان ضررا معتد به يمكن، أو لنقل لا يعتد به بمعنى أنه يمكن أن يتحمل، التعبير يتحمل عادة أو لا يتحمل عادة، فإذا كان مما يتحمل عادة يجب تحمل ذلك. على أي حال لا يجوز المسح على الفواصل في مواضع المسح إلا عند الضرورات القصوى، أما عند بلا ضرورة قصوى إنما يجب الغسل أو المسح مباشرة والحمد لله.
شكرا لكم. سؤال يقول: إذا كان هناك شيء من الحبر على أثر الكتابة بالقلم الجاف، يعني على اليد أو الأصابع، هنا هل هذا يعتبر مانعا أو لا في الوضوء؟
هذا إذا كان بحد اللون ليس مانعا حاجبا، أما إذا كان لا أكثر من اللون، يعني الصبغ، صبغ جسم يعني يمنع من وصول الماء إلى البشرة ولو بمقدار رأس إبرة، إذا تيقنا واطمأننا بأن هذا الحبر على اليد أصبح صبغا جسما متلبدا على اليد مانعا من وصول الماء، فهذا الوضوء ناقص ويجب إزالة ذلك ذلك الشيء، ذلك المادة أو تلك المادة، وإعادة الوضوء لذلك العضو. أما إذا كان لا لونا فقط، لون الحبر، فهذا لا يمنع من وصول الماء ولا يضر شيئا.
نعم. إذا وجد حاجبا على اليد بعد الصلاة،
نعم،
فما حكم صلاته؟ يعني هنا هل يعتبر الوضوء باطلا أو لا؟
إذا كان مما ورد في أخبارهم عليهم السلام: إنك كنت حين عملك أذكر، هذا ورد عنهم عليهم السلام، فإذا كان هذا من ذلك القبيل يعني يمكن أن يحمل فعله على الصحة، ويمكن أن يحتمل عروض هذا العارض ولا يعلم بعروضه قبل الغسل، قبل الوضوء أو الغسل أو الطهارة الشرعية، فهذا بعبارة أخرى مر هناك حالتان: مرة يعلم بأن هذا حدث قبل الغسل أو قبل الوضوء، فهذا طبعا غسله
واضح
باطل ويجب عليه إعادة صلاته حتى إذا صلىها وإعادة الوضوء ثم إعادة الصلاة، لكن إذا لم يعلم واحتمل أن يكون عارضا بعد تمام الوضوء أو بعد تمام الغسل حتى ولو كان بين الوضوء والصلاة أو بين الغسل والصلاة، فهذا العارض لا يحدث بطلانا لا للوضوء ولا للغسل ولا يحدث بطلانا للصلاة بالتالي، فعلى أي حال مرة يحتمل أنه عرض بعد الوضوء فهذا ليس عليه تكليف، يعني يمكن أن يقول كما ورد عنهم عليهم السلام: إنك كنت حين عملك أذكر، ومرة لا يطمئن إلى أنه حصل في حين قبل الوضوء أو حين الوضوء، فحينئذ لا يجوز له الاكتفاء بهذه الطهارة والحمد لله.
نعم، جيد. سؤال يقول: لو أغلق المتوضأ الحنفية قبل مسح الرأس وكان عليها قليل من الماء وبعد ذلك مسح على رأسه،
نعم،
فما حكم الوضوء في هذه الحالة؟
إذا كان الوضوء غالبا على هذه القطرة كما قال، قطرة من الماء على رأس
يعني
الحنفية،
نعم،
إذا كان ماء وضوئه على يده الذي يده التي
يمسح بها أو أمسك بها الحنفية،
نعم، إذا كان الوضوء ماء الوضوء على يده أغلب من هذه القطرة فهذا لا يعتني، لأنه هذا المقدار من المزج هذا لا يضر، يعني لا يخرج مسحه عن كونه بالبلل متبقي من الوضوء، يعلم في نفس الوقت علما عرفيا عاديا بأن ماء اليد من الوضوء كان أكثر من هذه القطرة من الماء التي امتزجت كانت بغير قصد الوضوء، ثم له حينما يمسح الحنفية له أن يقصد، إذا أحس بهذه الرطوبة الجديدة من الحنفية له أن يقصد بها أن تكون جزءا من ماء الوضوء، يمسح بها مرة أخرى على آخر عضو من أعضاء وضوئه،
أو يمسح بأصابع أخرى يعني لم تلمس الحنفية،
هذا أيضا
ممكن يعني لا توجد مشكلة. أحسنتم كثيرا. طيب، يقول: لو توضأ اثنان إلى جانب بعضهما وترشح ماء وضوء الشخص الأول على يد الشخص الثاني،
كذلك هذا إذا كان ترشحا أقل من ماء الوضوء المباشر من نفس المكلف، أما إذا كان أكثر فذلك، يعني إذا كان بحيث يصدق عليه أن الماء على يده على وضوئه الماء لوضوئه كان مشتركا بين الاثنين، إذا صدق إلى هذا الحد من الاشتراك فهذا عليه أن يجدد للوضوء، أما إذا لا كان الماء المترشح أقل بقليل من هذا الماء الذي اغتسل به أو توضأ به فهذا لا يضر شيء، طبعا الاغتسال هنا غير مطروح إنما الوضوء مطروح.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الاستفتاءات، نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية، ونشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء والسلام عليكم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أحبتي تستمعون إلى أدب المقاومة عند 12:32 وعلى مدى 20 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 12:52. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية عند 1:07، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم لحضراتكم عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:25. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:05. العدل المنتظر يقدم لحضراتكم عند 3:09. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزيز مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله. تحيانا القلبية الخالصة وأطيب الأماني نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم أدب المقاومة. سنتوقف فيها لنستعرض نتاجات أحد الشعراء العراقيين المعاصرين الذين كان لهم دور كبير في تفجير ثورة 20 في وجه الاحتلال البريطاني عبر مواقفهم العملية ونتاجاتهم الشعرية. إنه الشاعر الشيخ محمد حسن الملقب بأبي المحاسن الكربلائي. تابعونا أيها الكرام. أعزائنا الأفاضل، شهد القرن الماضي ظهور عدد كبير من الوطنيين الذين كان لهم دور مؤثر في الحياة الاجتماعية والسياسية في تلك الحقبة، ولم ينل بعضهم ما يستحق من عناية الباحثين والدارسين، ومن هؤلاء الوطنيين الشيخ محمد حسن أبو المحاسن المولود عام 1926، الذي يعد من كبار مجاهدي كربلاء في مطلع القرن العشرين. والمعروف عن أبي المحاسن أنه بلغ أوج شهرته فاكتسب لقب بطل ثورة العشرين وشاعرها اللامع، وذلك بفضل سياسته وبعد نظره وحنكته في التعامل مع الثوار من جهة، والوقوف ضد قوات الاحتلال من جهة أخرى. عاش الشيخ أبو المحاسن بمستوى الظرف السياسي الذي كان فيه، إذ كان يمثل شخصية وطنية غيورة من خلال مشاركته في ثورة العشرين الكبرى دفاعا عن الوطن، كما كان في مقدمة من خطط للثورة وله فيها قصائد وطنية ومشاركات سياسية وخطب حماسية عدة تعبر عن وجهة نظر الثوار وأملهم في مستقبل مشرق تتحد فيه المنطقة العربية والإسلامية ألف الدولة الكبرى. إذ قال أبو المحاسن: فمتى تؤلف وحدة دينية وطنية الإصدار والإيراد، ليس العراق بموطني هو وحده، فبلاد قومي كلهن بلادي. أعزائنا الكرام، كان أبو المحاسن على علاقة وثيقة مع رجال ثورة العشرين والعلماء الذين قادوا الثورة بوجه الإنجليز، وأسهم في تأسيس الأحزاب ومثل العلماء في المجالس الوطنية، كما كان يحظى بثقة العلماء وتقديرهم. ولد الشيخ محمد حسن أبو المحاسن في مدينة كربلاء المقدسة سنة 1876، وبها نشأ وتلقى تعليمه في كتاتيبها، ودرس على أفاضل علمائها وأدبائها، واقترن بكريمة إحدى أسرها العلوية فلقب بالكربلائي. درس أبو المحاسن الفقه والأدب واللغة على يد عدد من علماء كربلاء المقدسة، فأخذ الأدب عن الشاعر الكبير كاظم الحائري، وأخذ العلوم الأخرى على يد العديد من العلماء في عصره، وبرز كشاعر سياسي وطني موهوب طبقت شهرته الأندية الأدبية من خلال ثقافته، وهو بطل الثورة وشاعرها اللامع. أعزائنا الأفاضل، عن الشاعر الشيخ محمد حسن أبي المحاسن والمعاني والأغراض التي أكدها في أشعاره الوطنية التي قارع من خلالها الاستعمار البريطاني، هذا حوار نبثه على مسامعكم أجرته زميلتنا سعدية الشايبي مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع.
مستمعينا الأحبة، أرحبوا وإياكم بالدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان. دكتور، يا حبذا لو تحدثوننا قليلا عن الشاعر الشيخ محمد حسن أبي المحاسن الكربلائي، والمعاني والأغراض التي أكدها في أشعاره الوطنية التي قرع من خلالها الاستعمار البريطاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لك وللسادة المستمعين، وإنه لا يشرفني أن أتكلم عن الشاعر محمد حسن أبو المحاسن الكربلائي، الذي هو بنفس الوقت شاعر وسياسي عراقي من شعراء كربلاء التي ولد بها عام 1876، وكان خلال ثورة العشرين التي كان له القدم في إقامتها، وبعدما فشلت هذه الثورة سجن وعذب لأسابيع، ثم بعد ذلك بسنوات أسندت إليه وزارة المعارف. ووصفه بأبي المحاسن لأنه شيخ كثير الحسنات في الأدب والوطنية، وقد أبدع في قصائد ضمنها غيرته على الوطن ضد الاستعمار وضد الاحتلال الإنجليزي الذي قاومه وجاهد ضده. ومع أنه عاش في كربلاء إلا أن له منزلة علمية هي بين الأدباء، وتميز شعر أبي المحاسن بالجودة والانسجام والرقة وجزالة التعبير، ونمطه في الشعر أقرب إلى العصرنة، وله أيضا رغبة في سماع وقراءة الشعر الفارسي. قيل عنه أنه إذا سمع بيتا من الشعر في الفارسية وقال له أحدهم أنه ليس عند العرب مثل هذا، فكان يرتجل بيتا بالعربية يقوده إلى نفس المعنى. قاوم بشعره وجاهد بشعره، ولا تختلف الحال اليوم عن شعراء المقاومة الذين يقفون مع المجاهدين والمقاومين في كل قطع يتعرض للاحتلال، للظلم، للاضطهاد. لشاعر الوطني هذه قصيدة مشهورة له: يا أيها الوطن العزيز لك هنا، قد نلت أشرف دغية ومرادي، فيعيد تاريخ العلا لك نفسه، ويعيد مجد رجالك الأمجاد. آساد غاب ليس ينكر بأسهم، وبنوك نسل أولئك الآساد. أكثر واحد الذي كتب في الشعر الوطني كانت على رفض الظلم، الاحتلال، الاستعمار، لهذا سجنوه. أبو المحاسن هو امتزاجه، يعني جمع الشعور الديني الوطني وحب البيت، استطاع أن يلهب مشاعر الجماهير بشعره ضد الاستعمار من خلال المناسبات الدينية التي كان يعتمدها ويستغلها وينتهجها فرصة ليعتلي منابرها ليهاجم الاستعمار الإنجليزي. يقول في إحدى قصائده: حماة الدين المجد الخطير، نفيرا سعادة بالنفير، وهذا في خير الناس طاعة، وما قبل الحسام لنا سفير، فإن بحده حسم الأمور، لقد بلغ الزبا سيل الأعادي، وضاق بسيلهم رحب الصدور، شعل طيبهم نقع المذاكي، كأن النقع نفاح العبير. قد ترك شاعرا محمد حسن أبو المحاسن أثرا شعريا بالغا، وصل صداه إلى عالمنا وإلى عصرنا وإلى أدبائنا وشعرائنا الذين تأثروا به في عالمنا العربي والإسلامي، وظل هذا الأثر حيا في نفوس محبي الوطنية ومناهضي الاستعمار، وفي نفوس محبي أهل البيت تحديدا إلى يومنا هذا.
شكرا جزيلا الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، وفقك الباري ورعاك.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه، ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان. أعزائنا الأفاضل، عندما انتفض العراق على الاحتلال البريطاني سنة 1920، كانت مدينة كربلاء المقدسة من المراكز الأساسية للحركة الوطنية في العراق، بل كانت مركز الثورة رتحا من الزمن. وكان الشاعر محمد حسن أبو المحاسن رجلا ناضجا اختير عن وعي أن يكون مع الثوار، فكان من أبرز أعضاء الجمعية الإسلامية التي ألفها في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وانتمى إليها العديد من الشخصيات الدينية والوطنية، ومنهم هبة الدين الشهرستاني والسيد حسين القزويني والسيد عبد الوهاب آل وهاب وعبد الكريم العواد ومحمد علي أبو الحب. وكان من أهداف هذه الجمعية العمل ضد حكومة الاحتلال البريطاني، فضلا عن تأسيس جمعية أخرى سميت الجمعية الوطنية الإسلامية، ومن أهدافها العمل ضد حكومة الاحتلال البريطاني وتحرير العراق وتأسيس حكومة مستقلة فيه. وكانت هذه الجمعية على غرار جمعية النهضة الإسلامية التي أسسها رجل الدين محمد بحر العلوم في النجف الأشرف عام 1918، وكان لها دور في تهيئة الرأي العام وحث أبناء الشعب على رفع صوته للمطالبة بحقوقه المشروعة تحت شعار الاجتهاد الاجتهاد أيها الوطنيون، السعي السعي أيها العراقيون. وقد برز دور أبي المحاسن في كربلاء المقدسة واضحا في تأجيج الحماس عن طريق أشعاره الوطنية وخطبه في أثناء ثورة العشرين الخالدة. وتميزت خطبة أبي المحاسن الكربلائي بتأثيرها الكبير على المحتشدين بسبب اختياره الألفاظ والمعاني المثيرة لعواطف المستمعين، ثم ألقى قصيدة لامية حماسية تقع في 23 بيتا قال في مطلعها: وثق العراق بزاهر استقباله، والشعب متفق على استقلاله، أضحى يؤمل أشرف غاية، أضحى يؤمل أشرف غاية، يا رب أوصله إلى آماله، فله إلى التحرير وهو حبيبه نظر المشوق المستهام الواله، يأبى لنا دين النبي مذلة، فامضوا على دين النبي وآله. أعزائنا الأفاضل، تشعب نشاط أبي المحاسن الكربلائي في تلك الفترة بين إذكاء الوعي الوطني والحماس الثوري وإظهار قبح المحتل البريطاني وأعماله الوحشية، وكلاهما كان يمثل ذروة نشاطه الوطني والسياسي يومئذ، وكان أداة وصل بين رجال الدين والمثقفين وقادة الحركة الوطنية بتبادل الرسائل فيما بينهم، وكانت تلك الرسائل تتضمن الاستمرار بمطالبة حقوق الشعب وطرد الإنجليز من البلاد وتحقيق الاستقلال التام. ولم يتوقف دور أبي المحاسن عند هذا الحد، بل تجاوز إلى أبعد من ذلك، فعندما حرر الثوار مدينة كربلاء المقدسة تم تشكيل مجالس لإدارة المدينة وحفظ الأمن والنظام فيها. وكان الشيخ محمد حسن أبو المحاسن يمثل العلماء في هذه المجالس، وبسبب نشاطه الثوري ومواقفه الوطنية كان أحد المطلوبين من بين 17 شخصا طاردتهم القوات البريطانية، حيث تمكنت من اعتقاله مع أولئك الأشخاص وإيداعه في سجن الحلة، وحكم عليهم بأحكام مختلفة. ولهذا يعد أبو المحاسن أشهر وطني وسياسي عرفته السجون، حيث تغنى بالحرية ومجد التضحية في سبيل الشعب، وعاش السجن من أجل حرية الوطن واستقلاله. ومن قصائده الوطنية التي كتبها وهو في السجن قصيدة دالية تقع في 39 بيتاً، وهذه القصيدة تتفجر حبا لأمة الإسلام وفخرا بها ودعوة إلى إعادة أمجادها، ودعا فيها إلى قيام الوحدة، ومنها قوله: يا أيها الوطن العزيز لك الهنا، قد نلت أشرف غاية ومرادي. سيعيد تاريخ العلا لك نفسه، ويعود مجد رجالك الأمجاد. أساد غاب ليس ينكر بأسهم، وبنوك نسل أولئك الآساد. لهم السيوف ومثلهن مقاول، لم ينتظوا منهن خير حداد. فكأنها فوق المغافر لقنت منهم فصاحتهم على الأعواد. الصائمين عن الدنية عرضهم، والباذلين النفس بذل الزاد. لم يضخوا للضيم إلا ريثما، ناداهم للعز خير منادي. لبيك يا داع الرشاد شعارهم، قدست من داعي هدى ورشادي. ويسرني أني على ضعف القوى كنت القوية بموقفي وجهادي. قالوا: أما من باذل أو مفتد؟ فبذلت نفسي حين عز الفادي. مستمعي إذاعة طهران العربية، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على طيب المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في لقائنا المقبل إن شاء الله عبر استعراض نتاجات شعراء المقاومة والثورة، نترككم في ظل الرعاية الإلهية. إلى الملتقى.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة،
من تأليف الدكتور سعد الشحمان،
وتقديم شيماء كريم،
وإنتاج حوراء بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد،
نور وبلاغة.
قال النبي صلى الله عليه وآله: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث المتقدم تشبيه واقعي يتحدث عن الضبط الاجتماعي حسب لغة علم الاجتماع، أي أن ظاهرة العقاب لما هو منحرف من السلوك يساهم في تحقيق ما يطلق عليه مصطلح الضبط الاجتماعي، مثلا في تحقيق التوازن أو قيام المجتمع أو الكيان المتسم بالاستقرار. والمهم هو أن الحديث المتقدم عزيزي المستمع يجسد مبادئ التوازن الاجتماعي في تصوره الإسلامي، وليس تصوره العلماني المتسم بالقصور. إن الحديث المتقدم يعرض إلى أحد أشكال العقاب الاجتماعي، وهو إقامة الحد، وهو معاقبة المنحرف بأحد أنماط الأذى بحسب نمط الانحراف، كقطع يد السارق مثلا أو ضرب الزاني بمئة جلدة وما إلى ذلك. وهذا النمط من العقاب الإسلامي يسهم بحق في تحقيق الضبط، كما لوحظ ذلك في المجتمعات التي مارست هذا النمط من العقاب الإسلامي. والمهم الآن عزيزي المستمع ملاحظة الجانب البلاغي للحديث، حيث شبهه النبي صلى الله عليه وآله بأنه أفضل من مطر 40 ليلة، وهو تشبيه يتطلب شيئا من التفصيل. من الواضح عزيزي المستمع أن مطر 40 ليلة يعني أن الخير سوف يعم المجتمعات التي يطالها المطر 40 ليلة من حيث تحقق الخصب وما يترتب عليه من الثمر، كما هو واضح. إن النكتة البلاغية هي بما أن الخصب أو رغد العيش يتحقق في حالة هطول الأمطار المتواصلة، كذلك فإن رغد العيش يتحقق من خلال إقامة الحد الإسلامي حيال المنحرفين. وقد ورد في ميدان القصاص قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، أي أن ممارسة القتل مثلا ضد القاتل سوف يروع الآخرين من القتل ما داموا يخشون قتلهم أيضا، وحينئذ سوف لا يقتل الفرد أو الجماعة الآخرين أو الآخر، فتتحقق استمرارية الحياة، أي أن الحياة تتحقق بعدم حياة القاتل. وهذا هو منتهى التعبير البلاغي عن قانون الضبط الاجتماعي المتمثل في معاقبة القاتل بالقتل والسارق بقطع اليد والزاني بجلده وما إلى ذلك. إذن اتضح لنا عزيزي المستمع جانب التعبير البلاغي بالنسبة إلى عبارة إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة، أي حتى مطر 40 ليلة يتحقق فيها الخصب والثمر هو أقل معطيات من إقامة حد من الحدود التي رسمها الإسلام في معاقبة المنحرفين. نسأله تعالى أن يلهم مجتمعاتنا ممارسة هذا النمط من الضبط الاجتماعي تحقيقا لتوازن المجتمعات، كما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة مطلق المبادئ الإسلامية ومنها ممارسة الطاعة بنحو عام، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأفاضل، وفي ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة والتي قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة. دمتم سالمين وفي أمان الله.